شغلة ما وقت لا ما يعني يأتي
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله قوله وحبيب رب العالمين. قال ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وعلى هذا فالأولى أن يقال وخليل رب العالمين، يعني ما يقول تعبيرا بالعبارة الشرعية الواردة في السنة، ولا سيما كما سيأتي أن الخلة أرفع من مجرد المحبة، ولهذا اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اختص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما المحبة فهي عامة. فالخلة يعني ما يقال نوع خاص من أنواع المحبة، نوع خاص من أنواع المحبة هو أرفع أنواع المحبة. قال وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. وهذا يا أخوان يغلب على ألسنة أهل التصوف، ولهذا يقولون الحبيب المصطفى، فيطلقون عليه الصلاة والسلام الحبيب. قال والحديثان في الصحيح، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، وهذا القول والتفريق مردود بالنص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقله. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. طيب قال الألباني ضعيف لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن مهران أيضا، فالحديث ضعيف. والحاصل يا أخوان أن الخلة أرفع مراتب المحبة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون له خليل، لأنه هو خليل الرحمن، وهذه من الأمور التي اختص بها هو ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والخلة كما سيأتي يعني ماذا أرفع مراتب المحبة، ولهذا قال الشاعر قد تسللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لأنها تفيد الامتزاج، تفيد الامتزاج واختلاط المحبة في المحبوب، ولهذا قال قد تسللت مسلك الروح مني، يعني صرت بمنزلة الروح المخالطة للجسد. فالخلة هي محبة على هذا الوجه، محبة على هذا الوجه كما سيأتي. ولا شك أن هذا المبلغ بالمحبة لا يليق إلا يعني ماذا أن يكون من العبد لربه سبحانه وتعالى، ومن الله سبحانه وتعالى لأكمل خلقه وهو نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا يكون إلا لمن هو من عباده ومن أوليائه الذين بلغوا في الولاية وفي العبادة أرفع المراتب. قال والمحبة مراتب، وهذه المسائل المتعلقة بأقسام المحبة وما يتعلق بها ينظر فيها روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، وأيضا قاعدة المحبة لشيخ الإسلام إنه يفصل الكلام على ما يتعلق بالمحبة. وهنا يا أخوان في هذه الفقرة وحبيب رب العالمين، هذا فيه إثبات محبة الله، إثبات محبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي المحبة التي هي من نوع الخلة، وهي أرفع مراتب المحبة. وأما محبة الله يعني محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، ف يعني هي على العكس من محبة الخالق للمخلوق، يعني باعتبار أنها صادرة من المخلوق تجاه الخالق، هو أن يحب العبد ربه. ومحبة الله يا أخوان المقصود من هذا الكلام التوصل إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى محبة لذاته، لأن محبة الله عبادة، المحبة لرب العالمين سبحانه وتعالى محبة عبادة، والعبادة أو المحبة التي عبادة لا تكون إلا محبة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، يحب لذاته، ومن سواه سبحانه وتعالى فإنما يحب لا لذاته، لأن المحبة الذاتية عبادة وهذه خاصة بالله، وإنما يحب لما فيه من صفات الإيمان والتقوى والبر والصلاح وسائر الأوصاف الشرعية، وسائر ماذا يقول الأوصاف الشرعية كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في رسالة له بعنوان قاعدة في المحبة. قال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة ويتعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه، يعني بمعنى أن المحبة تؤثر على قلب صاحبها حتى يندفع إلى محبوبه بغير اختيار. قال: كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب. وهذه الألفاظ يا أخوان، هذه الألفاظ الصبابة والغرام وأيضا يعني بعض الصفات صارت تطلق على مكان من المحبة على وجه ماذا يا أخوان، على وجه فيه فساد، فيه ماذا يا أخوان، فساد. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه إلا بالأوصاف التي ماذا يا أخوان هي معلومة، أنه يحب وأنه يود أولياءه، وأنه ماذا يا أخوان يعني ماذا، إثبات الخلة لنبيه إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإلا فبعض هذا الألفاظ جرى استخدامها في كلام العرب على ما فيه نوع من ماذا يا أخوان من المعاني الفاسدة، على ما فيه نوع من المعاني الفاسدة. والمقصود هنا ذكر مراتب المحبة، لا أن ما ذكر ثابت لله سبحانه وتعالى، لأن إثبات شيء يتعلق بالله يتوقف على النصوص، يتوقف على النص المثبت لهذا الحكم أو لهذه الصفة، وليس من هذا ثابت إلا ما هو معلوم كما سيأتي. قال رحمه الله: الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، يعني ملازمة. الخامسة المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، وشغاف القلب هو عبارة عن حاجز يحيط بالقلب. قال السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني لأنه إذا بلغ الإنسان صار لا يملك أفعاله وأقواله، صار لا يملك أقواله وأفعاله، لأنه في هذه المرحلة صار المحبوب يملك إيش، يملك قلبه. وهذه المرتبة كما يذكر شيخ الإسلام في كتاب الداء والدواء وغير هذا الكتاب، أن صاحبه إذا بلغه لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، ويكون فيه نوع من الشرك إذا بلغ في محبته الغير مبلغ العشق. فالعشق يعني ماذا يا أخوان، يتضمن في نفس صاحبه نوع من ماذا يا أخوان من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، لا يقال الخالق يعشق عباده ولا يقال العبد يعشق الله، وإن كان قد أطلقه بعضهم أهل التصوف. واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف. لا شك أن هذا سبب، لا شك أن هذا ماذا إخوان سبب من الأسباب، ولكن عدم التوقيف ناتج عن ماذا إخوان عن مقصد، يعني امتنع إطلاقه لأنه يتضمن ماذا إخوان ما لا يليق. قال وغير ذلك، وقيل غير ذلك، لأنه قال العشق حب مقترن بشهوة، حب ماذا إخوان مقترن بشهوة، وهذا لا يجوز أن يثبت في حق الله لا منه تجاه عباده ولا من عباده تجاه ماذا إخوان تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا يثبته أهل التصوف. قال ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، وأيضا هذا يا إخوان ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة في كتابه قاعدة في المحبة وفي غير هذا الكتاب. قال الثامنة التيمم، عندكم التيمم أو التتيم، أي التتيم، التتيم وهو بمعنى التعبد، وهذا يعني النوع من المحبة، يعني لأنه يتضمن مثل هذا المعنى لا يجوز أن يعني ماذا إخوان يصرفه العبد لغير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يصير متيما يعني متعلق بغير الله إلى حد أن يصرف له شيئا من معاني العبودية، وهذا أيضا من المعاني التي يقع فيها يقع معها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال التاسعة التعبد، وهذا واضح، وهو محبة الشيء لذاته، المحبة إذا كانت ذاتية فهذا نوع من التعبد. قال العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، والخلة التي أرفع مراتب المحبة هي التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم، خص الله بها نبيه إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. قال وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه، وهو عند التأمل فيه أخوان نجد أنه يعني رتبه على وجه تدرج من الأدنى إلى ماذا إلى الأعلى. قال واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص، وأما باقيها فلم يأتي بها النص، وباب الصفات توقيفي، وأيضا منها ما قد يتضمن معاني ما يخوان فاسدة، فلهذا لم يأتي النص بإطلاقها في حق الله سبحانه وتعالى. قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال في تعريفها نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، يعني أوضح من أن يذكر لفظها، ولفظها يدل على مقصودها وعلى ما يخوان وعلى معناها. والواضحات الواضحات يا أخوان يقولون لا تحد، لأن تحديدها يعني ماذا يا أخوان ينقلها من الوضوح إلى الخفاء والاستغلاق. قال فلهذا قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. قال وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قال قوله وكل دعوى النبوة بعده، والحاصل يا أخوان مما سبق إثبات الخلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن من قال هو حبيب الرحمن والخلة خاصة بإبراهيم فقد خالف النص، فقد خالف النص وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدنى من الخلة، ولأن المحبة عامة والخلة خاصة، فالله يحب سائر التوابين وسائر عباده الصالحين، وأما الخلة فهي خاصة ببعض من شاء الله سبحانه وتعالى أن يخصهم بها. قال قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال في شرحه لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد يعني أن يوجد من يأتي ببراهين صادقة ومعجزات خارقة على أنه نبي، هذا لا يتصور أن يوجد، بل هذا من باب المحال. وإنما إن وجدت هذه الدعوة فدعوة من غير صادق، فدعوة ماذا قال؟ من غير صادق ومن غير من هو معروف بالعلم والصلاح، وإنما يوجد من أهل الفجور والكذب والزور. قال هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعوة، بل من ادعى دعوة ظهرت دلائل كذبه في دعواه، إما كذب ما ادعاه من المعجز، وإما كذب يعني ما الكذب الناتج عن مخالفة أقواله لأفعاله ومخالفة حاله لما يدعي، كما سبق ما يكون بيانه من أن الأنبياء لهم أحوال وأوصاف وأقوال وأفعال تدل على ما يقول على صدق نبوتهم. فالكاذب في دعوة النبوة يتضح خلاف دعواه ويتضح كذبه من خلال ما يقول الاختلاف في هذه الأوصاف التي سبق ذكرها. قال والغي ضد الرشاد، ودعوة النبوة يقول بعد النبي عليه الصلاة والسلام كفر، دعوة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة. وخالف في هذا الفلاسفة وقالوا أن النبوة مكتسبة، ومعنى هذا أنه لا مانع من أن يصير بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي باكتسابه للنبوة. هذا قول من يقول قول الفلاسفة يقولون النبوة شيء مكتسب وليس هو فضل من الله اختص به من شاء من عباده واختاره، وهو مقام اختار له من شاء من عباده، وإنما الإنسان يعني يسعى لاكتسابها بالرياضة النفسية وبالأوضاع والأحوال والتعبدات إلى غير ذلك. وهذا يقال قولهم قول يفوح بالزندقة. والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى صدرت منه عبارة حملها بعضهم على أنه أراد بها قول الفلاسفة، قال النبوة العلم والعمل، فقالوا هذا معناه أنه يرى أن النبوة مكتسبة، لأن الفلاسفة يقولون النبوة يكتسبها الإنسان بجده وعنايته برياضة النفس بالعلم والعمل حتى يبلغ مبلغ ماذا؟ مراتب الأنبياء. وابن حبان رحمه الله تعالى يعني معروف بإمامته وجلالته، وإنما كما ذكر هذا الذهبي وغيره من العلم أنه أراد النبوة العلم والعمل، يعني أراد ذكر خواص النبوة، هو أن من كان نبيا اختاره الله لنبوته فإن من أبرز خصائصه العلم ماذا يقال والعمل، أن يكون عالما وأن يكون ماذا يقال عاملا. ولم يقصد رحمه الله تعالى أن يعني يقرر ما تقرره الفلاسفة من أن النبوة مكتسبة. والرافضة بعضهم له عبارات، ولا سيما الحوثيون، ففي كتاب الأخلاق الفاضلة لمحمد بدر الدين الحوثي يعني يذكر ويقول والإنسان بإمكانه أن يسعى في يعني ماذا إصلاح نفسه حتى يبلغ مبلغ الأنبياء والشهداء، حتى يبلغ مبلغ الأنبياء والشهداء. وهذا ليس بعيد عنهم، فإنهم يرون أن من بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أئمتهم بلغوا مبالغ الأنبياء، بل منهم من يقول الرافض عموما أنهم أفضل من الأنبياء، فهذا ليس عنهم ببعيد. وكيف لا يكون بعيدا، وكيف لا يكون هذا عنهم بعيد وهم يعني ماذا يقولون ملة منشأها من اليهود والمجوس، وإنما صنعتها أيدي اليهود والمجوس لإفساد الإسلام والمسلمين. قال والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، الهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. وهذا هو الحال في كل دعوة للنبوة، كل مدع للنبوة فدعوة لازم لها الغي هو عدم الرشاد، وكفى بها غيا أنها دعوة تخالف خبر الله وخبر رسوله اللذين هما قاطعان في انتفاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاعها. طيب ويعني مال إخوان، وأيضا صاحبها دعواه تدل على أنه على أنه على أن الهوى وصف ملازم له، لأنه لو كان ليس له هذا الوصف، لو لم يكن متصم بهذا الوصف لما ادعى هذه الدعوة الكاذبة التي هي من أوضح الدعاوى الكاذبة. ولهذا يا أخوان كما سمعتم لا يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل معروف بالكذب والزور والفجور والخروج عن صراط الله المستقيم، وأما أهل الاستقامة والعلم والصلاح فلا يدعون هذه الدعوة. قال قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال ابن أبي العز في شرحه أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا شملت رسالته الجن والإنس قبل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول ليس بصحيح، بل يعني قولهم فيما أخبر الله عنهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يدل على أن موسى كان مبعوثا إلى ماذا؟ إلى الجن. فقول المقاتل هذا ليس بصحيح. قال وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، وقوله ألم يأتيكم رسل منكم يعني يدل على أن كل أمة فيها رسول إلى الجن والإنس، لأن هذا الكلام يا إخوان يعني هذا الخطاب لجميع الأمم من الجن والإنس من أول خلقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث في آخر إيش؟ في آخر الأمم، في آخر الأمم. وهنا قد جاء النص على أن الجن والإنس ما من أمة منهم إلا وبعث الله إليهم رسولا منهم. قال والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وما جاء عن بعضهم أن الجن أيضا منهم رسول، فالمقصود رسول من الإنس إلى الجن، يعني رسول من رسل الله إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أقوامهم. والرسل يبعثون رسلا، يبعثون ماذا يا إخوان؟ رسلا لهم، ليسوا رسل من الله سبحانه وتعالى، وإنما هم رسل للرسل عليهم الصلاة والسلام، للرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء بعضهم إطلاق أن الجن منهم رسل، لكن بهذا الاعتبار، بهذا ماذا يقول الاعتبار، أما رسول أوحى الله إليه وأرسله الله سبحانه وتعالى فهذا يا إخوان الصحيح أنه ليس من الجن رسل، وإنما منهم نذر يأخذون عن الأنبياء عن الرسل الذين يبعثهم الله من بني آدم فينذرون ماذا يا إخوان أقوامهم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ونوح أول الرسل وإبراهيم بعده هو أول الأنبياء والرسل، وقد نص القرآن على أن النبوة في ذريتهما، وليس الجن أو بعض الجن من ذرية نبي الله نوح ولا من ذرية نبي الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، يعني يأخذون عن الأنبياء والرسل فينذرون أقوامهم. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الآيات معلومة. قال وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم، يعني فقول من قال لم يبعث الله إلى الجن رسولا إلى الجن وليس رسولا قبل النبي عليه الصلاة والسلام قول ليس بصحيح، قول ليس بصحيح. وأن الجن منهم نذر ينذرون أقوامهم عن الله وعن رسول الله سبحانه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، يعني قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم، يعني فقال قوله منكم يدل إيش على أن الرسل من جنس الجن من جنس الإنس والجن، من جنس الإنس والجن، لكن رد هذا بردود منها أنها كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد ماذا يا إخوان من أحدهما، وإنما هذه عبارة أطلقت على وجه ماذا يا إخوان على وجه التغليم، على وجه ماذا يا إخوان التغليم. فقوله ألم يأتكم رسل منكم المقصود ماذا يا إخوان من الإنس، ولكن يعني ذكر في سياق جمع الجنسين من باب ماذا يا إخوان التغليم، من باب التغليم كقولهم يخرج منهما اللؤلؤ، وإنما يخرج ماذا يا إخوان يخرج من أحدهما، وهكذا يعني يقال القمران من باب التغليب، وإنما هما الشمس وماذا يخوان والقمر. أو أن المقصود به ماذا يخوان الجنس البعيد، المقصود بقوله منكم في جنس بعيد اشترك فيه، وهو قوله يا معشر الجن والإنس، يعني ماذا المكلفين أو المأمورين، ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم المأمور المكلف بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان يسمى إيش جنس، يسمى جنسا بعيدا. ولا شك أن الاشتراك في الجنس البعيد بين الجن والإنس حاصل، لأن الكل ماذا يا إخوان من جنس أهل التكليف ومن جنس الذين خلقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وتوحيده. فإما أن يحمل على ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله أو يحمل على الجنس البعيد. قالوا أما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى، وأيضا هذا يا إخوان هذا التفسير والتوجيه لهذا النص يعني هو الذي يقتضيه ما دلت عليه النصوص الأخرى، النصوص الأخرى الدالة على أن الرسل إنما هم من الإنس وليس من الجن ماذا يا إخوان رسل. جعلنا في ذريتهما، في ذرية إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهما من الإنس وليس من ذريتهما ما هو من الجن. قال وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه أي من الأمم، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالم كل من سوى الله. وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وانظر هنا قوله بعثت إلى الناس، هذا اللفظ في حد ذاته يفيد إيش؟ يفيد العموم، لأنه ماذا يقال اسم جنس، اسم ماذا يقال جنس، وأكده بقوله ماذا يقال عامة، وهذا تأكيد للعموم. قال أخرجه في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، وقوله من هذه الأمة الإشارة إلى أي أمة يا إخوان؟ أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ إلى أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة هي الشاملة لجميع المكلفين من بني آدم من سائر الأمم، من سائر ماذا يا إخوان؟ الأمم. هؤلاء أمة الدعوة. فقولوا لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أي من أمة الدعوة، من أمة الدعوة الشاملة لجميع الأمم من بني آدم من المكلفين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف أممهم. ولا نصراني ثم لم يؤمن بي، وقوله يهودي ولا نصراني هذا من باب إيش؟ ذكر الخاص بعد العام، التخصيص بعد العموم، وليس هذا تخصيصا كما يقول العلم. الآن قد يأتي مثلا المجوسي، أو يأتي الوثني أو اللي هو عابد القبور، أو يأتي الدهري فيقول هذا إنما هو لازم لليهود النصارى بنص قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فيقولون مفهومه أن غير اليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا لا يدخلوا النار، هكذا يا أخوان. هذا قد يعني يتمسك به يعني من يريد أن يلبس أو أن يخرج ولا يلتزم النبوة، لكن هذا يا أخوان يقال من باب أنه من باب ذكر الخاص أو ذكر بعض أفراد العموم، من باب ذكر بعض أفراد العموم. قوله لا يسمع بوجه من هذه الأمة، لفظ الأمة لفظ عام يشمل يعني أمة، المقصود به أمة الدعوة الشاملة لليهود والنصارى والمجوس، ويعني مال يا أخوان عباد الأوثان والدهرية وسائر المكلفين من الجن ومن الإنس. وقوله يهودي ولا نصراني هذا تخصيص لبعض أفراد العام بالذكر. هل هذا يقتضي الخصوص؟ يعني مال يا أخوان أهل الأصول لهم في هذا مال يا أخوان كلام، والصحيح أنه لا يقتضي الخصوص، لا يقتضي مال يا أخوان التخصيص، عفوا لا يقتضي التخصيص، وإنما ذكر بعض أفراد العام بعد العام إنما المقصود منه تأكيد الحكم في حق مال يا أخوان المخصوص بالذكر، في حق مال يا أخوان المخصوص بالذكر، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فالعام باقي على عمومه، وما خص بالذكر من أفراده إنما خص لغرض ولفائدة من الفوائد، هذا الذي يذكره المحققون من أهل الأصول. فليس فيه شبهة ولا متعلق لغير اليهود والنصارى أن يقولوا حديث نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء فيه الوعيد على اليهود والنصارى. قال رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني فمن قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس مبعوثا إلى الناس كافة أو إلى جميع المكلفين، وإن كان هو يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ملتزم لشريعته، يقول أنا مسلم، محمد عليه الصلاة والسلام هو رسولي ونبيي، وأنا يعني قابل لما أرسل به، لكنه خاص بنا بالعرب وليس مبعوثا إلى جميع الناس. هذا القول في حد ذاته، وإن كان قائله قد دخل في الإسلام قد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقه، إلا أن القول في حد ذاته كفر، لأنه تكذيب للقرآن وللسنة ومخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، وهذا يا أخوان في مناظرة جرت ذكرها ابن القيم في هداية الحيارة وهي التي سبق ذكرها، فلما انقطع النصراني قال هو رسول ولكنه رسول إلى العرب خاصة، ولكنه رسول إلى ماذا يا أخوان؟ إلى العرب خاصة. وكل ما يلتزم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول وإن ادعى أنه رسول ونبي خاص بالعرب، فمجرد إقراره بأنه رسول من الله يهدم عليه قوله بأنه ماذا يا أخوان؟ بأنه خاص بالعرب. الإقرار بصحة نبوته بمجرده واضح يكذبه في قوله بالخصوصية، لأنه إذا كان نبيا فمعنى هذا أنه لا يجوز اعتقاد الكذب في حقه، وأن كل ما يقوله صدق وحق، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا يقول مبعوث إلى الناس كافة. فيلزم اليهودي والنصراني المصدق بنبوته وبأنه رسول على وجه الخصوص أن يجره هذا الإقرار إلى أن يدرك خطأ قوله بأنه نبي خاص بالعرب، وأن يعلم أنه رسول من الله إلى كافة الخلق، لأنه إن كان كاذبا في دعواه، إن كان كاذبا في دعوى أنه رسول إلى الناس كافة، إذن فليس برسول لا إلى الناس كافة ولا إلى العرب خاصة، لأن الرسول لا تكذب، واضح. وإن كان صادقا، وإن كان صادقا فقد أبطل هذا قوله أنه رسول إلى العرب إيش خاصة، لأنه صادق وقد أخبر أنه رسول إلى الناس مالقا كافة. قال فظاهر البطلان، لأنهم هكذا عندهم، لأنهم فظاهر البطلان بأنهم، ها لأنهم أو فإنهم، ها ها فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، يعني قولهم رسول إلى العرب معناه أن كل ما أخبر بالعرب فهو صدق، هو يشحق، وقولهم هو رسول هذا إقرار بصدق هذه الرسالة وبصدق ما تضمنته من أخبار ومن أحكام. طيب، وهذا التصديق، هذا التصديق يجر الإبطال إلى قولهم بالخصوص، إلى قولهم ما يقال بالخصوص. قال فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. يعني فلو كان كما قالوا رسول خاص إلى العرب، أولا لما أخبر بأنه رسول الناس كافة، لأن الأنبياء والرسل لا يكذبون، إذا كان أرسله الله إلى أمة خاصة ما سيتجاوزها ويكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه رسول إلى الإخوان إلى جميع الناس. ثم واقعه يدل على خلاف ذلك، لأنه نشر دعوته وأرسل بها إلى جميع الأمم، إلى جميع ماذا يا أخوان الأمم. ومن الحكمة يا أخوان في أن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته عامة أنه ماذا يا أخوان خاتم الأنبياء والرسل، وليس يعني ماذا يا أخوان بعده نبي، ليس ماذا يا أخوان بعده نبي، وهذا يقتضي أو تقتضي حكمة الله البالغة أن تكون رسالته ماذا يا أخوان عامة حتى تقوم حجة الله على جميع الخلق برسالته، حتى تقوم حجة الله على جميع الخلق برسالته. وأيضا من هذا القبيل يا أخوان يعني الذي هو ناتج عن كون النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والرسل، أن الله حفظ دينه، أن الله ماذا يا أخوان حفظ هذا الدين ومن التغيير والتحريف، لأنه لا نبي بعده، والأنبياء قبله لم تكن أديانهم ولا الكتب التي أرسلوا بها يعني ما لإخوان ضمن حفظها من التحريف والتغيير، ولهذا غيرت وبدلت. لماذا؟ لأن النبوة لا زالت ما لإخوان جارية، فكلما اندرست معالم الرسالة والنبوة بعث الله ما لإخوان نبيا ورسولا يجدد ويدعو ويوضح للناس حجة الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء والرسل جعله الله رسولا إلى جميع الأمم، وجعل الله دينه محفوظا لا يقبل التغيير والتحريف، وسخر الله من يدب عنه ومن يعني ما يا اخوان يدود عن حياضه من العلماء واهل الهدى. قال وقوله وكافة الورى، في جر كافة نظر، انه قال ايش والمبعوث الى عامة الجن وكافة الورى، قال في جر كافة نظر، فانهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب الا حالا، واختلفوا في إعرابها، يعني والحال شأنه أن يكون منصوبا. واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، يعني أرسلناك موصوفا بأنك ما يخان بأن رسالتك كافة للناس. قال واسم فاعل والتاء فيها للمبالغة، يعني كقولك علامة وفهامة ونحو هذه الأمثال أو الألفاظ. قال أي إلا كافة للناس عن الباطل، فما أرسلناك إلا كافة للناس، قوله كافة حال من الكاف يعني كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفة، أيوة ما أرسلناك إلا كفا للناس، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثير، ومنهم من أنكره من النحاة، من أنكر وقوع المصدر حالا وأثبته ابن مالك وبعض النحاة. قال الثاني أنها حال من الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني حال من قوله الناس المتأخر على الحال. قال واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، يعني يقولون إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف قالوا فالحال لا تتقدم عليه، لا تتقدم مال إخوان عليه. قال وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، هو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، يعني فقوله كافة صفة للرسالة. واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فجعل أو ف يعني ماذا يا أخوان، عبر عن ضوء الشمس بأنه ضياء، لأنه ماذا يا أخوان أكمل وأيضا أقوى، والقمر نورا. والله أعلم إن شاء الله. وقبل هذا قال قوله تعالى ليكون العالمين نذيرا، هل يشمل الملائكة؟ فإنهم سوى الله، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مأمورون من الله وليسوا مقصودين بالرسالات. وبماذا يا أخوان؟ فيكون قوله ما أرسلناك إلا ليكون للعالمين نذيرا، أي للعالمين من المكلفين والمقصودين بالرسالة، وهذا يخرج الملائكة. إلى هنا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.